الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق جيد إذا أبدت أطراف مفاوضات فيينا حسن نيتها. مصدر أمني عراقي يصف الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي بالزوبعة الإعلامية. إصابة شبان فلسطينيين برصاص الحي في اقتحام القوات الصهيونية لمناطق بالضفة المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبداللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتبع أمير عبداللهيان أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، والشيء المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني. تصريحات أمير عبداللهيان جاءت على هامش حفل استذكار السفير الإيراني السابق في اليمن حسن إيرلو، حيث أعلن أنه سيتم تعيين سفير إيراني جديد لدى صنعاء قريبا. وصف مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي بالزوبعة الإعلامية، مؤكدا أن التواجد الأمريكي في قاعدة عين الأسد لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن. وعبر المصدر عبر المصدر عن استغرابه من تصريحات بعض القيادات الأمنية العراقية العليا في هذا المجال، وقال إن أي انسحاب أمريكي يستغرق نحو عام، خاصة قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل، بسبب وجود معدات حربية وقوات كبيرة داخلهما. وأوضح أن القوات العراقية المتمركزة قرب القواعد الأمريكية لم تشاهد أي عمليات انسحاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد 3 منتسبين لفوج طوارئ الشرطة الاتحادية العراقية، حيث أصيبت سيارتهم بصاروخ قاذفة على طريق الصينية حديثة بمحافظة صلاح الدين، كما أدى الحادث لإصابة 4 آخرين. وتتعرض بعض المناطق النائية بين الحين والآخر، حيث توجد فراغات أمنية لاعتداءات من داعش الإرهابي. إلى ذلك فتح مجهولون النار على شركة زيباك الأجنبية العاملة بشركة بتروناس النفطية في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية جنوب العراق دون إصابات. على صعيد العملية الأمنية بمحافظة ديالى، أعلن الحشد الشعبي انتهاء عمليته التي انطلقت لملاحقة فلول داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين. وقال قائد عمليات ديالى للحشد السيد طالب الموسوي إن قيادة عمليات ديالى وقيادة كركوك لشرق دجلة في الحشد الشعبي انتهت بمرحلتها الثانية من العملية الأمنية بالمنطقة بالعثور على 21 مقرا ووكرا ومضافة لفلول داعش الإرهابي، وتفكيك 18 عبوة ناسفة، وتطهير 18 كيلومترا من مرات في المنطقة. على الصعيد السياسي، أدى قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المقدمة على النتائج الانتخابية إلى فتح باب السقوف الدستورية التي ستخضع لها عملية انتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة والتصويت عليها في البرلمان. ويدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خلال 15 يوما مجلس النواب للانعقاد، وسيتولى النائب الأكبر سنا إدارة الجلسة التي ستنتخب رئيس الجمهورية الجديد، والذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الذي سيبدأ بالتفاوض لتشكيلها. وفيما أعلنت القوى المعترضة على النتائج الانتخابية قبولها قرار المحكمة الاتحادية رغم عدم إنصافها، أعلنت حركة كتائب حزب الله أن ما جرى في الانتخابات التشريعية مؤخرا يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي المعاصر. وأضافت الحركة أن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوني أمريكي السعودي، ومؤكدة تعرض القضاء العراقي للابتزاز والتهديد والضغط من السفير الأمريكي ببغداد ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخر. وأكدت الحركة أن هذه التدخلات أدت لرضوخ المحكمة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات العراقيين بمصادقتها على نتائج الانتخابات رغم الأدلة والطعون التي قدمتها القوى المعترضة. وقالت الحركة أنها لن تشارك في أي حكومة، ولكنها ستبقى حصنا منيعا للدفاع عن أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ورموزه ضد الاستكبار العالمي وعملائه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب صباح اليوم 6 شبان فلسطينيين برصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب برصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة وخمس إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها للمدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما شنت حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في عدد من مدن الضفة المحتلة. أفاد موقع قناة كان الصهيوني بمصادقة الكنيسة على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف الحكومي تسمح بمشاركة جيش الاحتلال في قمع الأسرى إلى جانب قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال. وقال الموقع أن الكنيسة صادق أيضا على إشراك الجيش الإسرائيلي في التصدي لأي تظاهرات أو أحداث تشهدها المدن المختلطة في الداخل. إلى ذلك حملت الجهاد الإسلامي الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور حالة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 34 يوما بعد المئة على التوالي. أفادت مصادر إعلامية صومالية باعتقال قائد الحرس الرئاسي حسن عدن بتهمة تورط في محاولة انقلاب في البلاد. وقالت المصادر إن إلقاء القبض عليه تم بعد أن أرسل قوات لمكتب رئيس الوزراء بهدف الاستيلاء عليه، فيما وصفه مسؤولون حكوميون بمحاولة انقلاب فاشلة دبرها رئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو. وكان قائد الجيش الصومالي قال قائد الحرس الرئاسي من منصبه قبل أن يأمر باعتقاله بسبب تلقيه تعليمات من الرئيس بالقيام بالاستيلاء العسكري على مكتب رئيس الوزراء. كشف موقع CNN عن نقل نحو 1500 طفل أفغاني للولايات المتحدة دون أهلهم، مؤكدا عدم وجود خطة لمعالجة هذا الأمر ولم شمل العائلات. وقال الموقع في تقرير له إن الأطفال الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب ما مروا به في أفغانستان يعيشون في دوامة جدية ويحتاجون بشدة للحصول على إجابات حول الخطوة التالية بعد فصلهم عن ذويهم. بدورها قالت عضو مجلس إدارة منظمة الجالية الأمريكية الأفغانية إن كل لحظة يبقى فيها الأطفال في عهدة الحكومة يمكن أن تفاقم الصدمة التي يتعين عليهم التعامل معها. وأخيرا اتهمت الصين الولايات المتحدة بتصرف لا مسؤول وغير آمن في الفضاء بعد اقتراب أقمار صناعية تابعة لشركة سبيس إكس من محطة الفضاء الصينية. وقالت الخارجية الصينية إن واشنطن تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم. ويحذر خبراء فلكيون من أن أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية وقتل كل من فيها. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله يان يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق جيد إذا أبدت أطراف مفاوضات فيينا حسنياتها. مصدر أمني عراقي يصف الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي بالزوبعة الإعلامية. إصابة شبان فلسطينيين برصاص الحيف اقتحام القوات الصهيونية لمناطق بالضفة المحتلة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. في خضم التصعيد المتواصل لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين عبر حملات القمع والمداهمات، يسعى الاحتلال إلى الالتفاف على العالم عبر دفع قطعان المستوطنين للاعتداء على أراضي الفلسطينيين في غزة وعموم الضفة الغربية، والسعي لاحتلال الأراضي الزراعية بموازاة قيام جنود الاحتلال بحملات الاقتحامات والمداهمات لمدن الضفة الغربية لثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة والقبول بالواقع الذي يحاول الاحتلال أن يفرضه عليه، مستغلا بعض الأصوات المتناغمة معه كالسلطة وبعض الدول المطبعة، وغافلا عن أن هذا الشعب المقدام والصابر لا يمكن أن يقبل بأقل من تحرير أرضه ووطنه. فعندما اندلعت جولة التصعيد الأخيرة والمستمرة من حي الشيخ جراح وباب العمود في القدس المحتلة، قدم الفلسطينيون نموذجا ناجحا في المقاومة الشعبية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة المحتلة، لتنعكس على كل المشهد الفلسطيني ما شكل بنحو أو آخر رسالة واضحة المعالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الأول والأخير، ولا يسمح لكائن من كان أن يتحرك نيابة عنه. المراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن فصائل المقاومة في غزة يخوضون هذه الأيام معركة الوجود المفتوحة، واستطاعت فرض قواعد جديدة في الصراع مع الاحتلال، بحيث أصبحت هي الجهة المبادرة وتحدد التوقيت والساعة بالضبط. وهذه الجولات ليست كسابقاتها عندما كانت تنتهي بوساطات لوقف إطلاق النار، فقوة المقاومة من قوة ردعها الجديد هذه المرة للجم المحتل، وهو اليوم يعلم جيدا الخطة الخبيثة للاحتلال بدفع المستوطنين الذين يعملون بشكل دؤوب وممنهج للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، فيما يقدم الاحتلال لهم التسهيلات القانونية والحماية الأمنية ويحرس مسيراتهم الاستفزازية في القدس وغيرها. وبصورة عامة، ورغم أن صعود قوة المستوطنين في المجتمع الصهيوني خلفه عوامل ديمغرافية، لكن المقاومة الفلسطينية التي أعادت للقضية الفلسطينية حيويتها وأظهرت للعرب قبل الغرب أداء مقاوما متنوعا ومبدعا، سواء في باب العمود أو الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو في غزة أو على صعيد الأسرى في السجون، إذ امتزجت مقاومة الشباب والشابات بنضال الرجال والنساء وكبار السن، بحيث أوجدت تكاملا فلسطينيا قل ما كان يشاهد من قبل، وأن نموذج المقاومة اليوم بات هو الأنجع وحقق إنجازات جدية من شأنها أن تقض مضاجع الاحتلال وترهب المطبعين لتعيدهم إلى رشدهم.
شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون اندل الهان وبقيت إلنا الدار. الشعب اللي ما بيندل وما بيقبل بالعار، رح نبهب وش المحتل موت ودم ونار. نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيوني مدل الهان وبقيت إلنا الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، محور حديثنا في هذا اللقاء. ولقاؤنا السياسي المباشر يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. ولكن قبل ذلك العناوين. لماذا يسعى الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة؟ هل هجمات المستوطنين تأتي في إطار التغييرات الديمغرافية خصوصا في القدس؟ ماذا يفهم من سكوت السلطة والدول المطبعة على التصعيد الممنهج الأخير في حي الشيخ جراح أو القدس وباقي مناطق الضفة؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا كما نعلم جميعا أن الحركة الصهيونية هي حركة استعمارية استيطانية توسعية، هدفت منذ نشأتها لاحتلال أرض فلسطين وطمس معالمها التاريخية والثقافية وإقناع العالم ولو بالزور أن فلسطين هي أرض لليهود كانت وستبقى أرضا لليهود على حد زعمهم. طبعا كما قاموا ويقوموا ببناء المزيد والمزيد والمزيد من المستوطنات، تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، هدم المعالم التي تدل على أصالة وتاريخ الفلسطينيين، فنراهم كيف يقومون من وقت لآخر باستباحة أرض المسجد الأقصى، بإقامة زيارات للمستوطنين الصهيونيين وغير ذلك الكثير من الأعمال الاستيطانية التوسعية. ولكن بالمقابل نرى مقاومة دائمة ومقاومة مستمرة من الجانب الفلسطيني، بالمقاومة المستمرة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة خصوصا في قطاع غزة. طبعا لكل فعل ردة فعل عربية عامة والفلسطينية خاصة هي المقاومة، الوقوف في وجه العمليات الاستيطانية الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الغاصب، على أمل إن شاء الله التحرير لكامل الأراضي الفلسطينية ودحر الاستعمار اليهودي. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على محورنا الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله يا سيدي.
الله يسلمك دكتور ناجي. لماذا يسعى الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة؟
السيد الكريم، منذ بداية الصراع البشري ومفاعيل الاحتلال والتوسع كان هناك دائما حركات مقاومة أصيلة تنطلق من وجع الشعب، من الحدود الجغرافية، من الثقوف إن كانت عرفية أو تقليدية أو دينية. ومع الأيام تطورت هذه الأحداث وتحولت إلى ما يشبه اليوم بهذه المعركة الكبرى الوجودية. إسرائيل أو الكيان الغاصب الإسرائيلي أو الصهيونية العالمية تشعر بمكان ما بأن المقاومة بدأت تتشعب وتأخذ مناحي متطورة جدا، إن كان على المستوى العسكري وإن كان على المستوى السياسي، وهذا الأمر جعلها بمكان ما تشرك شعوبها، بمعنى بأن المستوطنين الصهاينة يحاولون دائما أن يكونوا قرب جيش العدو، ليس كما يقال عادة في الإعلام جيش الدفاع، هو جيش العدو الإسرائيلي في هذه المعركة الوجودية التي بدأ الجميع يحذر ويشعر بأنها تقترب أكثر وأكثر. وبالختام سوف يكون النصر للشعب الفلسطيني وللمقاومة على مساحة الجغرافيا في الشرق الأوسط. من انطلاقا من هذه النقطة تحاول القيادة الصهيونية، القيادة الإسرائيلية، بأن تحرك الشعب الإسرائيلي لكي يدخل بمواجهة مباشرة مع الشعب تحاول أتبع من المستوطنين أن يدخل بمواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني من أجل خلق معادلة تعتقد الإدارة الإسرائيلية بأنها قادرة أن تطيل أمد المعركة أقله إلى منتصف العام 25. لذلك سوف نشاهد في القريب العاجل الكثير من هذه التصادمات لكي يتجنب جيش العدو الذي ظهرت مكانا ضعفه وظهر ايضا باماكن كثيره بانه غير قادر على حسم الامور ان كان في الداخل الفلسطيني المحتل او كان في الخارج. ولذلك هو دائما يعمل بطريقه غير مباشره عبر المناورات، ان كان بالقصف الجوي عبر الطائرات او الصواريخ الباليستيه، او ان كان بالداخل عبر تحريك المستوطنين وضرب بعض النقاط ومحاوله اثاره الرعب والذعر. لذلك ما يجري هو طبيعي جدا، ونحن نتقدم رويدا رويدا نحو النصر الكبير ان شاء الله.
طيب دكتور ناجي، هل هجمات المستوطنين ايضا يمكن ان تاتي في اطار التغيرات الديموغرافية خصوصا في القدس ومحاولة فرض واقع جديد على الفلسطينيين؟
بالتأكيد يا سيدي، هذا هو لب الموضوع. منذ أن نجح الكيان الغاصب الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية بفرض الجسم الأصيل العرب المسيحيين
من الأرض المقدسة من مهد المسيح، وهو يحاول على طرد ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ورغم كل المغريات وما قدم والإرهاب الذي مورس على الشعب الفلسطيني، شعر الكيان الغاصب الإسرائيلي وأيضا المنظرين له إن كان على ذلك القوى الرجعية العربية وإن كانت العالم بأنه لا يمكن أن يتقدم التغيير الديموغرافي بالطريقة التي بمكان ما قد تشهد صراعه أعمق وأعمق وله أمد طويل. لذلك يحاول في مكان ما تحاول الإدارة الصهيونية أن تفرض معادلة سكنية ديموغرافية جغرافية من خلال طرد عندما عجزت عن شراء ما يمكن شرائه بالأموال العربية الكثيفة والكبيرة التي حاول بعض العربان أن يشتروا بعض العقارات وبعض المساكن وبعض القرى الفلسطينية، ورفض الشعب الفلسطيني الأبي لأنه علم الشعب الفلسطيني بداخله بأنه قادر يوما ما على استعادة كافة هذه الأراضي المغتصبة بفضل المقاومة ومن خلفها ومن يدعمها. لذلك اليوم بأن باشر ديموغرافي من خلال محاولة خلق تصادم يؤدي بمكان ما إلى تهجير الفلسطينيين أو جعلهم ينزحون من قرى قريبة من هذا الصراع المستدام، إن كان بحي الجراح أو إن كان بباب العمود أو غيره، يحاول أن يجعل هذه الكتلة في الشعبية الفلسطينية أن تتراجع على أن يحتل مكانها، ولكن ظهرت البسالة الفلسطينية كما أظهرها الأسير الفلسطيني المعتقل لدى كيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك هناك نوعا ما نحن نتكلم عندما نتكلم عن مثل هكذا صراعات نتكلم ببعد إنساني وبعد وجودي، لذلك نتكلم بكثير من الشفافية الفلسفية والروحية. نحن نتكلم أن روحية هذه المواجهة اليوم هي تشير بأنه سوف تكون طويلة الأمد، وإن شاء الله تعالى سوف يكون النصر لهذا الشعب الصامد الذي صمد طيلة تقريبا 7 أشهر.
طيب ماذا تفهمون من سكوت السلطة والدول المطبعة على التصعيد الممنهج الأخير في حي الشيخ جراح أو القدس أو باقي مناطق الضفة؟ هل التصعيد جاء للتغطية على الجرائم الصهيونية؟
سيدي، هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة إن كانت في بعض دول الرعاية العربية وخاصة في قلب فلسطين المحتلة الذين تم محاولة إلباسهم لبوث السلطة الفلسطينية، هذه السلطة التي تؤكد كافة الدراسات منها الأمريكية والأوروبية وحتى في الأمم المتحدة بأنها كتلة فاسدة، هناك من هرب الأسارة الفلسطينية، هناك من تاجر بالأعضاء للشعب الفلسطيني، هناك من تاجر بالقضية الفلسطينية، وهناك حتما وكما تصرح بعض القيادات الشرطة الفلسطينية التابعة لهذه السلطة العميلة بأنها تعمل على الاعتقال وتعمل على تسليم المقاومين الفلسطينيين للكيان الغاصب الإسرائيلي. كل هذه المعطيات وكل هذه المفاسد وكل هذه الأجواء السلبية التي حقا هي أثرت على التحرير، أثرت بمكان ما على المقاومة وإن كان جزئيا، وأثرت بمكان ما على الشعب الفلسطيني، كل هذه الموبقات اجتمعت في السلطة الفلسطينية التي تقوم بأصعب مما يقوم به الكيان الغاصب الإسرائيلي، بل هي القفازات التي يرتديها الكيان الغاصب الإسرائيلي من أجل التوغل والإرعام بإجرامه واضطهاد الشعب الفلسطيني. وأمام هذا المشهد حتى التطبيع وما قدم عن التطبيع وما حاول بعض النظم العربية أن تظهره على أنه محاولة من أجل السلام العادل والشامل، وكل ما هناك من تلك النظريات سقطت أمام الدم الفلسطيني الذي ما زال متمسكا في أرضه وجذوره وما زال يسعى إلى التحرر بقوة حتى من النظم العربية. يا سيدي، الشعب الفلسطيني لم يعد يتذكر من النظم العربية إلا إرهابها ومشاركتها بقتله، لذلك هناك متغير كبير لم يعد يفيد معه حتى لو حصل بعض ما يعرف بالتلاعب الدولي من خلال بعض الاتفاقيات أو الحلول. سقطت جميعها يا سيدي، الجميع اليوم بفضل الجمهورية الإسلامية في إيران مؤمن بأن المقاومة هي الحل الوحيد لعودة كافة المغتصبات، هي القوة الحقيقية ومنها منبع العزة والكرامة، لذلك لم يعد هناك من مجال للتكلم عن التطبيع. ومن هنا نشاهد بعض الدول العربية الرجعية التي فشلت في إرساء معادلة التطبيع أو إظهار نفسها بالعالم بأنها قادرة على التغيير في الشرق الأوسط، كيف تحاول أن تلتقي مع الجمهورية الإسلامية وكيف تتصامص على عتبات طهران علها تحصل أو تحاول أن تبرر بعض نفاقها ودجلها وأيضا محاولة إسقاط العالم العربي والإسلامي. لذلك كل هذه المعطيات في الصورة الحقيقية نشاهدها اليوم، نشاهد اليوم أوروبا والعالم الجميع يا سيدي اليوم في مكان مختلف، هناك فقط أمران أساسيان يجب الاعتراف بهما، هو صمود الشعب الفلسطيني الذي طالما بقي متمسكا بأرضه وحقوقه لن يستطيع أحد أن ينتزع منه. وأيضا هناك موقف الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يتقدم على المستوى الإقليمي ومستوى العالمي، وكل ما نشاهده من محاورات وقراءات وأيضا فيما يتعلق بالملف النووي هو دليل دلالة على أن نقطة الارتكاز اليوم العالمية في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم هي الجمهورية الإسلامية في إيران، والجمهورية الإسلامية في إيران هي تدعم القضية الفلسطينية. لذلك هناك تحرك سيكون كبير، وهذا التحرك الكبير وهذه عودة هذه القوة من أجل المصارعة، علينا أن لا ننسى يا سيدي بأن فلسطين غابت عن الإعلام العربي، علينا أن لا ننسى يا سيدي بأن غالبية المثقفين وللأسف في من يدعي الثقافة في دول التطبيع والرجعية طالما تهجمت على الشعب الفلسطيني، وعلينا أن لا ننسى يا سيدي بأن هناك المليارات من الدولارات التي دفعت للإعلام وحتى للعملاء من أجل ضرب القضية الفلسطينية، الوحيد الذي بقي في هذه الفترة الصامد ويحاول دعم الشعب الفلسطيني وهو هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم يشعر الشعب الفلسطيني أنه قوي وأمام مبادرة حقيقية وأمام مفصل تاريخي، وهو سوف يستمر إن شاء الله وسوف يحقق الرؤية الاستراتيجية من أجل عودة مكتسباته وتحرير أرضه. طيب من رزق الكيان الغاصب الإسرائيلي.
طيب دكتور، لماذا يحث الاحتلال خطاه على مدينة القدس؟ لماذا حي الشيخ جراح؟ هل لأنها مصدر مقاومة أم أنه يأتي في إطار خطة محاصرة المسجد الأقصى المبارك؟
سيدي الرؤية كبيرة جدا حول فلسطين، لو تكلمنا بعشرات الساعات كتبنا آلاف الكتب لا نستطيع أن نعطي هذا الصراع حقه أو نقوم بتفصيله وتجزئته، ولكن الفكرة الكبرى عندما حاول ترامب وعندما حاول الحزب الجمهوري برئاسة ترامب بالفترة المنصرمة أن يعلن أن فلسطين هي عاصمة الكيان الغاصب الإسرائيلي، ومن ثم جاءت حكومة بايدن إدارة بايدن التي لم توافق على هذا القرار، شعر الكيان الغاصب الإسرائيلي بأنه خسر فرصة كبيرة، وسبب خسران هذه الفرصة الكبيرة للكيان الغاصب الإسرائيلي هو صمود الجمهورية الإسلامية في إيران بوجه ترامب. كان في مكان ما تعول الإدارة الصهيونية بأن ترامب قد يقوم بقصف الجمهورية الإسلامية، ومن ثم تستطيع هذه السلطة التوسعية الإمبريالية الإسرائيلية بأن تسيطر على القدس بكل سهولة. لذلك ما نشاهده اليوم في حي الجراح هو محاولة من أجل تعويض ما خسرته الإدارة الإسرائيلية إدارة العدو الإسرائيلي من محاولة السيطرة على القدس. وهناك حقيقة بعض الجيوب التي تبرز مناعة تبرز قوة وتشكل خطرا حقيقيا على استقرار كيان العدو الغاصب الإسرائيلي في القدس، مما يعني بأنه لا يمكن أن يحصل أي تقدم في عملية احتلال القدس أو حتى القيام ببعض المنشآت بأن كان. وهناك كما تعلمون يا سيدي هذا الأمر يحتاج إلى شق آخر، هناك بحث مبني تقوم به إدارة الكيان الغاصب بمحاولة البحث عن بعض أنواع الآثار تحت المسجد الأقصى، هناك روايات كثيرة، ولكن نتكلم في الشق السياسي والعسكري والمقاومة بأن هذه المناطق ومنها منطقة حي الجراح هي تشكل قلقا كبيرا لدى الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة لأن هذه الأحياء تقوى شوكتها ولا يعرف ماذا يجري، والعدو الإسرائيلي لا يدري ماذا يجري بداخلها، وهي أصبحت أيضا بمكان ما تشير بالبنان على عجز السلطة الفلسطينية. لذلك هذه الأحياء أصبحت كالشمعة المنيرة في الظلام الدامس، مما يعني بأن قد في وقت قريب قد ينشئ عدة أحياء في مثل حي الجراح، وهذه الأحياء قادرة على قلب المعادلة وقادرة بمكان ما على أن تقلق الكيان الغاصب الإسرائيلي وأن تشكل انطلاقا لعمليات مقاومة قد تقلب المعادلة بسرعة كبرى، ولن يستطيع الكيان الغاصب الإسرائيلي بهذه الأحياء القريبة استخدام القوة المفرطة أو استخدام الطائرات أو حتى القصف الصاروخي، مما يعني بأن هناك قد يكون تلاحم أو تصادم مباشر حتى لو كان بالسلاح الأبيض كما يقال بالأعراف العسكرية، ولكن هذه الأحياء هي بؤرة سوف تشكل قلق طويل للكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة أنها تشعر بقوة وتشعر بالاستمرار وهناك من يدعمها وهي تتقدم وسوف تزداد قوة إن شاء الله وصلابة ومواجهة.
نعم دكتور ناجي، سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، برأيكم يعني الفلسطينيون أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا للثأر للأسرى، وطبعا أيضا في الملفات الأخرى ملف القدس ملف الضفة الغربية وباقي الملفات العودة وما إلى ذلك، هل الاحتلال برأيكم سيتمكن في النهاية من فرض أمر واقع الذي يريده على الشعب الفلسطيني، أم أم سيضطر إلى جرجرة أذيال الخيبة كما حصل في جنوب لبنان مثلا؟
سيدي، موضوع جنوب لبنان يختلف في النمط الاستراتيجي التسلسلي وما حصل، ولكن نستطيع أن نقول بمكان ما بأن بهذه الفترة الزمنية القصيرة التي حصلت مؤخرا وهذه المتغيرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا تعظم قوة المقاومة هو شيء كان متسارع أكثر مما استوعبه العدو. فالعدو استطاع في فترة تقريبا 3 عقود منذ عودة ياسر عرفات إلى فلسطين المحتلة استطاع في مكان ما أن يخلق توازن، وقد نجح العدو الإسرائيلي بتنييم أو محاولة، بمعنى استطاع أن يروض الشعب الفلسطيني في طيلة هذه الفترة عندما كنا نتكلم عن قيادات تاريخية. ولكن بعد فشل أبو محمود عباس أبو مازن وظهور هذا الخبث الكبير والعمالة المتأصلة بإدارته، ومن ثم أتت المقاومة وقدمت الانتصارات، أصبح هناك متغير ديمغرافي سياسي وأيضا إضافة إلى المقاومة جعل هذا التحرك المتسارع. هذا التحرك المتسارع قد بمكان ما يوصل إلى نتيجة تحاكي ما حصل في جنوب لبنان، ولكن يحتاج إلى أمد طويل، وخاصة بأن تقريبا جميع القوى العربية، للأسف جميع الدول العربية وأيضا المجتمع الدولي هو متفق على تدمير الشعب الفلسطيني. الوحيد الذي يسمع الشعب الفلسطيني هي الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان الشهيد الكبير رحم الله جنرال سليماني خير مثال على ما قدمه للقضية الفلسطينية. لذلك سوف يكون هناك تقدم، ولكن سوف يكون ببطء، مما يعني بأن وخاصة بأن الجمهورية الإسلامية وما يجري اليوم في ملف المفاوضات السماوي تبقى هي العلامة الفاصلة بهذا المتغير الكبير الذي سوف يحصل إن شاء الله لصالح الجمهورية الإسلامية في المنطقة، مما يعني بأن الشعب الفلسطيني سوف يحصل على المزيد من الدعم وعلى المزيد من الحماية وعلى المزيد من القوة. لذلك إن شاء الله سوف يكون هناك حلول قريبة تكون لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن علينا أن نبقى مستمرين في القوة والصمود والصبر.
بارك الله فيكم، شكرا لكم دكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا لمشاركته القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، ومحور حديثنا الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، وحديثه حول يعني التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية، وخاصة سعي الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة، وكذلك محاولة التغيير الديمغرافية في القدس والانقضاض عليها من هذا الباب، وخاصة التصعيد في حي الشيخ جراح وباقي مناطق الضفة والقدس وغير ذلك من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. لكنه أكد في النهاية أن ليس للاحتلال إلا أن يجر أذيال الخيبة، لأن الشعب الفلسطيني واع لخطورة المرحلة وواع لخطورة ما يجري وما يخطط له الاحتلال للانقضاض على أرضه وترابه ومقدساته وكل ما يمت إلى التاريخ الفلسطيني والشعب الفلسطيني والتراب الفلسطيني، وبالتالي هو يقف صامدا ومقاوما في وجه هذه المخططات للحفاظ على أرضه وترابه وتاريخه ومقدساته. أحبتنا الكرام، وصلتنا رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: قبلها مبشرات انتصار الشعب الفلسطيني لاستعادة الأرض المغتصبة قد بدأت، فما هي إلا مسألة وقت ويتحرر الأقصى قريبا. وقال أيضا بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الكيان الغاصب دفاعا عن المقدسات الإسلامية. الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة الوجود هو الذي سينتصر فعليا، والكيان الصهيوني إلى زوال بعون الله سبحانه وتعالى. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود كان محور حديثنا في هذا الموضوع. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي من لبنان، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وقرأنا منها ووصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. أتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين، وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة مستوحاة من مذكرات أحد الزعماء الذين اختارتهم مجلة تايم، واحدا من بين 100 شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين. تابعونا أيها الأحبة. الانتقام. كان يا مكان في بدايات القرن الميلادي العشرين من هذا الزمان، في صباح يوم شتوي قارس، كانت كلارا تتنفس بمشقة وبطء يضرب بألمه النافذ في كل أضلاع صدرها. لقد بلغ بها مرضها العضال الذروة من اليأس وفقدان الأمل في الحياة. كانت ترقد في بيتها الذي لا يتعدى غرفة صغيرة لا يسمع فيها سوى قطرات ماء المطر التي كانت تخترق السقف فتقع في قاع وعاء معدني، وحنين بكاء أطفالها الصغار الثلاثة الذين كانوا يبكون بهمس. كان أكبرهم لا يتجاوز 8 من عمره. دنا منها ودموعه تتصبب على وجنتيه. قرب إحدى أذنيه من شفتيها فهمست فيها: انتبه لأختك وأخيك الصغيرين، فلم يبق لهما أحد سواك. وانسابت الدموع من طرفي عينيها المتسمرتين نحو السقف، فما أن سمعها حتى قفز من مكانه ليخف الخطى نحو مشفى قريب. كان المشفى تابعا ليهود المدينة. دخل الصبي ابن 8 وهو ينتحب نحيبا يسمعه كل من كان حوله، ثم صاح بصوت عال: أمي مريضة، أريد طبيبا يعالجها، أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ فأتاه حارس المشفى ثم أمسك بكتفيه بشدة ودفع به نحو الباب قائلا: أخرج من هنا أيها الخنزير الصغير، هل ظننت أنك في حضرتك؟ أفلت الصبي من يد الحارس وركض نحو باب الغرفة طبيب كانت مغلقة. فتح الباب بقوة أفزعت الطبيب الذي كان مستغرقا في غفوته، وأسقطت الطاقية اليهودية التي كانت تغطي أم رأسه. انهال الطبيب على الصبي بالضرب واللكب والسباب، ثم أمسك به وسلمه إلى الحارس. ولم يسلم الأخير من لسان الطبيب البذيء حتى دار جدال بينهما، فكان في ذلك فرصة للصبي للإفلات مرة ثانية من يدي الحارس. ركض الصبي هذه المرة نحو الصيدلية، وهناك أخذ حفنة من أقراص شتى وظفر بزجاجة دواء، لكن الصبي لم يتمكن من الإفلات هذه المرة من طبيب الصيدلية والحارس وآخرين، جلهم كان يغطي أم رأسه بالطاقية اليهودية. أمسكوا به وراح كل منهم يأخذ نصيبه من التلذذ بالوحشية في ضرب الصبي، إما بصفعة في وجهه أو لكمة في بطنه أو بجامعة على رأسه. الكل كان يضحك منتشيا وكأنه في نزهة. كان الصبي يبكي والدماء تسيل من أنفه وفمه وهو يصرخ: أمي مريضة ستموت، أنقذوها أنقذوها، أمي ستموت، أنقذوها أرجوكم. سلم أصحاب المشفى اليهود الصبي إلى الشرطة، وهي بدورها قامت بسجنه. وبعد 10 أيام قضاها الصبي في السجن، عاد إلى بيته مهموما يعتصر قلبه حزن عميق وقلق شديد على أمه وأخته وأخيه الصغيرين. عاد إلى البيت أو إلى الغرفة التي كانوا يسكنون فيها ليجد أمه قد فارقت الحياة وهي ترقد في قبرها، وأخته الصغيرة كانت تسكن عند أحد الجيران، وأخاه الأصغر كان يسكن هو الآخر في بيت جار آخر. عاد الصبي إلى بيته وقد نما فيه الغضب ممن كانوا ينهالون عليه بالضرب في ذلك المشفى، ولم يسمعوا صوت استغاثاته وبكائه، وكانت أصوات ضحكاتهم ما زالت تعج في أذنيه. نعم أيها الكرام، مرت السنون تلو السنين وكبر الصبي، وأصبح ميالا للعمل في العسكر والجيش. شارك في الحرب العالمية الأولى وأبلى فيها بلاء حسنا، فصار له شأن من الشأن في بلاده. التحق بالحزب النازي الألماني، وبعد عام فقط أصبح زعيما للحزب. وبعد سنوات وبفضل قدراته الذاتية والكاريزما التي يتمتع بها، تم اختياره مستشارا لبلاده ألمانيا. إنه أدولف هتلر. وعندما استتب الحكم لأدولف وصار الزعيم الأوحد لبلده، كان المكان الأول الذي يسويه بالتراب في هذا العالم قبل أن يبدأ الحرب العالمية الثانية هو ذلك المشفى اليهودي في مدينة ميونخ الألمانية، والذي امتنع أطباؤه عن مساعدته يوم كان صبيا في 8 من عمره. كبيرة أولئك الأطباء وذلك الحارس ولم يعرفوا أدولف عندما جاءهم بوحدة عسكرية مدرعة. جمع أدولف كل الذين ضربوه في ذلك اليوم من أطباء وحراس ومنتسبين آخرين. كانوا 6 أفراد، كانوا يرتجفون ويبكون ويتوسلون إليه ليرحمهم، لكن أدولف أمر بأن تحفر لهم حفرة كبيرة، ثم رمى بهم داخل الحفرة وقد قيدت أيديهم وأرجلهم، وأمر بدفنهم أحياء. ولما سويت تلك الحفرة بالأرض وتم دفن الأفراد 6، مشى هتلر على تراب تلك الحفرة وهو نشوان من لذة الانتقام يضغط برجله على التراب، ثم أمر بهدم المشفى كله عليهم وتسويته بالأرض. وكانت تلك هي الخطوة الأولى لمجزرة راح ضحيتها الآلاف من يهود ألمانيا. نعم أيها الأحبة، الكبار هم دائما الأنموذج الذي يتعلم منه الصغار أساليب الحياة لمستقبلهم. فلننبذ العنف ونكن رسل رحمة بين صغارنا كي لا نكون لا سمح الله شركاء في صناعة دكتاتور أو مجرم سفاح يريد الانتقام من مجتمعه. أيها الأكارم، بهذا نصل إياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، والتي استوحيناها لكم من كتاب كفاح مذكرات الدكتاتور الألماني أدولف هتلر. نرجو أن تكون حكايتنا قد نالت رضاكم واستحسانكم. حتى الملتقى في الحلقة التالية وحكاية جيدة أخرى، نستودعكم الباري تعالى ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذه
جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي أنت يا أخي، والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جات هديته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته كلها